بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس. وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثي ويقال أبو عميرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على فضيلة تكبيرة الإحرام، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة بثبوتها كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. فبعد أن بين رحمه الله لزوم تكبيرة الإحرام وفرضيتها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تكبيره للإحرام من رفعه ليديه، وبين رحمه الله ما ورد من الأحاديث في صفة رفعه عليه الصلاة والسلام لليدين، شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اشتمل على تفضيل تكبيرة الإحرام وبيان ثواب من حافظ على تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى فضل صلاة الجماعة بالفوائد، فضل سبحانه صلاة الجماعة بالفضائل، ورتب عليها جزيل الثواب وعظيم النوائل. فكما أن الصلاة مع الجماعة توجب غفران الذنوب ورفعة الدرجات بكثرة الخطى إليها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فعظم الله سبحانه وتعالى الصلاة مع الجماعة ورتب عليها عظيم الفضل والثواب، وجعلها موجبة لغفران الذنوب. ومع ذلك جعل صلاة العبد في الجماعة أعظم أجرا من صلاته وحده كما تقدم، في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. ومن الفضائل التي جعلها الله في الصلاة مع الجماعة إدراك تكبيرة الإحرام، ومن فضائل الصلاة مع الجماعة التأمين مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه الفضائل إنما تكون للمسلم إذا أدرك الصلاة على وجهها. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة مع الجماعة أعظمهم مشقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. قالوا: فمن أدرك الصلاة مع الجماعة من أولها كان أعظم أجرا ممن يدركها في أثنائها. ولما كان المسلم حريصا على إتمام الصلاة مع الجماعة فينبغي عليه أن يعلم جزيل ما أعد الله من الثواب لمن أدركها تامة كاملة مع الإمام، وذلك بإدراك تكبيرة الإحرام. وقد بين العلماء رحمهم الله أن فضيلة الصلاة مع الجماعة يتفاوت الناس فيها على حسب الجد والاجتهاد، فمن حرص على أن ينادى المنادي بالصلاة وهو في المسجد فإنه أعظم أجرا ممن يحضر الصلاة بين الأذان والإقامة، ومن حضر الصلاة حال الإقامة أعظم أجرا ممن حضرها بعد الإقامة، ومن حضرها فأدرك تكبيرة الإحرام أعظم أجرا ممن أدركها في أثنائها. ففضل الله العباد على حسب ما يكون منهم من الطاعة والاجتهاد جزاء وفاقا وما ظلمهم الله، فكل يلقى جزاء عمله وأجر جده واجتهاده، كما قال سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالله سبحانه وتعالى جعل المصلين في الجماعة على الدرجات، ومن هذه الفضائل التي رتبها الله على الصلاة مع الجماعة إدراك تكبيرة الإحرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن، والذي حسنه غير واحد من العلماء بسبب اختلاف الطرق والشواهد والشواهد قالوا: إنه حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما، هذا هو الشرط الأساس الذي لا يتقبل الله عمل العامل ولا قول القائل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه، أن يكون السبب الباعث للعمل إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله، أي قصد وجه الله سبحانه وتعالى وأراد الله والدار الآخرة. فهذا الفضل العظيم إنما يكون للمسلم الذي خرج من بيته لله وفي الله وابتغاء الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج للمسجد ثناء يطلب الثناء والمدح والرياء، فإنه إن فعل ذلك فات أجره من الآخرة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرط الأساس الذي ينبني عليه اعتبار هذا العمل وإدراك هذه الفضيلة العظيمة أن يريد العبد وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا حرص المسلم على الشهود على شهود الصلاة مع الجماعة فينبغي أن يكون حريصا على أن لا يشعر مسلم أنه يريد إدراك هذه الفضيلة العظيمة. ومن هنا كان الخطأ أن يتحدث الناس بمثل هذه الأعمال التي ينبغي أن تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يقول إني أريد أن أدرك تكبيرة الإحرام وأريد أن أحصل هذه الفضائل فيحدث بذلك ولو أقرب الناس منه. إنما ينبغي عليه أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العمل بين العبد وبين ربه فإن الله عز وجل يوفق صاحبه. وكم من عمل عظمته النية أي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالقليل بالإخلاص كثير واليسير بالإخلاص عظيم جليل. وقوله عليه الصلاة والسلام 40 يوما فيه دليل على أن هذا الفضل ينبغي أن يكون المصلي مدركا للتكبيرة بتمام هذا العدد. وإذا فاته التكبير ولو يوما واحدا بل ولو صلاة واحدة فينبغي عليه أن يستأنف إذا كان يريد تحصيل هذه الفضيلة العظيمة. وقوله لا تفوته التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في تكبيرة الإحرام متى يكون المسلم مدركا لفضلها. فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام يكون لمن أدرك الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة لأنها الركن البعدي بعد التكبير. وهذا هو أقوى الوجوه وأصحها إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء إن إدراك تكبيرة الإحرام شرطه أن يدرك الإمام قبل الركوع. فإذا أدرك تكبيرة الإحرام والإمام قائم فقد أدرك فضلها. وهذا القول قول مرجوح. والصحيح أن إدراك تكبيرة الإحرام المراد به أن يدرك التكبير قبل أن يبتدئ الإمام بقراءة الفاتحة. ومن هنا فإن إدراك تكبيرة الإحرام يكون على صور. الصورة الأولى أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فيكبر المأموم بعده مباشرة دون أن يكون هناك فاصل. وهذا هو الإدراك الأتم الأكمل. وأما الصورة الثانية فهي أن يكبر بعد تمام التكبير بوجود فاصل يسير. وهذا الفاصل يطول ويقصر بالنسبة لحال الإمام في الاستفتاح. أما إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر وصلاة العشاء والمغرب فإنه لا إشكال أنه يكون مدركا لتكبيرة الإحرام بشرط أن لا يبتدئ الإمام بالقراءة. والأمر واضح جلي لأن ابتداء الإمام بالقراءة يتبين له وحينئذ تكون العلامة واضحة ظاهرة. وأما إذا كان في صلاة الظهر والعصر ففيه إشكال. فكيف يحكم بكونه مدركا لتكبيرة الإحرام لاحتمال أن يكون الإمام قد ابتدأ قراءته للفاتحة؟ والجواب أنه إذا كبر بعد تكبير الإمام مباشرة فلا إشكال. وأما إذا تأخر تأخرا يسيرا فينظر في ذلك التأخر. فإن كان الإمام من عادته أن يطول في دعاء الاستفتاح فإن المأموم يقدر حال الإمام الذي اعتاده في حال قراءته لدعاء الاستفتاح في الجهرية فيقدر مثل ذلك الزمان ثم يبني عليه. فإن كان الوقت الذي أدركه بعد تكبيره للإحرام يسع ذلك فقد أدرك التكبير، وحينئذ لا يستأنف العدد. وأما إذا كان الوقت الذي كبر فيه المأموم قد فرغ فيه الإمام من قراءة دعاء الاستفتاح على غالب أحواله، فإنه يحكم بانقطاع العدد وفوات التكبير. ومثال ذلك أن يكون الإمام من عادته أن يطول في دعاء الاستفتاح، ولربما مكث في دعائه للاستفتاح ما يقرب من دقيقتين، فإذا وقع تكبير المأموم حالهما فإنه يعتبر مدركا لتكبيرة الإحرام. وأما إذا كان تكبيره بعد فوات هذا الوقت فالغالب أن الإمام قد شرع في القراءة وفاته التكبير. وقوله عليه الصلاة والسلام: كتبت له براءتان، البراءة من الشيء التخلي عنه، وبرئ من الشيء إذا زالت عنه تبعاته ومسؤولياته المترتبة عليه. والغالب في البراءة أن تكون في الأمور التي فيها حمالة ونوع مسؤولية عن الإنسان. وقوله براءتان، والمراد بالبراءتين أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من النفاق في الدنيا والعذاب في الآخرة، ومن سلم من النفاق فقد سلم من شر عظيم وبلاء وخيم. فالنفاق من أعظم الذنوب وأشدها بلاء على العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك لعن الله المنافقين والمنافقات وعذب المنافقين والمنافقات في الدنيا والآخرة. وذلك لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. يخادعون الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فكما أخبر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فإذا فعلوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يمقتهم. ومن كان بريئا من النفاق فإن الله سبحانه وتعالى يخلص قلبه بالتوحيد والإيمان. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد يوجب لصاحبه الخلود في النار والعياذ بالله، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان كحال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية نفاق الأفعال، كأن يكذب في قوله ويخلف في وعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آية المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا كله من نفاق العمل إذا كان صاحبه مؤمنا بالله عز وجل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد من النفاق ويجعله من أهل التوحيد والإخلاص. وقوله براءة من النار، النار المراد بالنار عقوبة النار في الآخرة. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة دار السعداء والنار دار الأشقياء، لا يموتون فيها ولا يحيون حياة كريمة، وإنما تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فالنار هي العذاب الذي أعده الله عز وجل لمن عصاه. كما أن الجنة دار السعداء التي أعدها الله للأتقياء. وقوله براءة من النار أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويحفظه في هذه الدنيا فيسلم من موجبات دخول النار ويسلم من موجبات الخلود في النار. فتشمل براءة النار الحالتين: الحالة الأولى حالة الخلود التي ينتهي إليها الكفار، والحالة الثانية حالة العذاب التي يعذب بها العصاة من المؤمنين كأصحاب الكبائر والذنوب التي لا يصل أصحابها إلى درجة الكفر الموجب للخلود. فالبراءة من النار المراد بها السلامة منها والسلامة من موجباتها. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة المحافظة على تكبيرة الإحرام والحرص عليها والتبكير إلى المساجد، فإن الله سبحانه وتعالى أحب الصلاة وأحب أهلها، فالمصلون هم المفلحون. ولذلك جعل نداء الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فجعل الله في هذه العبادة العظيمة والشعيرة الكريمة فلاح الدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس بهذا الدين من حفظ أمور صلاته فأتمها وقام بحقوقها حتى صعدت إلى السماء وعليها نور فشفعت لصاحبها وقالت حفظك الله كما حفظتني. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه التكبيرة، أعني تكبيرة الإحرام، وفضيلة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون هذه الصلاة ويحرصون عليها، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من فلاحه، أي إذا كان لا يبالي بتكبيرة الإحرام، فيعتاد التأخر عن الصلاة فيدركها في آخرها ولا يبالي هل أدركها تامة أو ناقصة، فذلك يدل على حرمان صاحبه من الفلاح. نسأل الله السلامة والعافية. وكان أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان احرصون على إدراك هذه التكبيرة الأولى، حتى أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام 20 سنة. وفي بعض الروايات عنه أنه مكث 30 سنة لا يؤذن بالصلاة إلا وهو في المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ عنه أنه قال: ما صليت منذ 40 سنة وراء ظهر إنسان، أي كان من أهل الصفوف الأول، كل ذلك من حرصهم على الصلاة مع الجماعة. ولما أصاب الغيث المدينة وسالت سيولها، وكان من عادة أهل المدينة إذا أصابهم الغيث وسالت الأودية والشعاب أن يخرجوا إلى العقيق، فكان العقيق من أودية المدينة المباركة كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه: إن هذا الوادي مبارك. مع هذا كله خرج الناس إلى العقيق، وكان سعيد بن المسيب قد أصابه مرض في عينيه، وقال له الأطباء: إذا نظرت إلى الخضرة فإن ذلك يعين البصر. فقال له الناس لما نزل الغيث: هلا خرجت إلى العقيق فنظرت؟ فقال رحمه الله: ما أفعل بصلاة العتمة والفجر؟ أي كيف أضيع صلاة الفجر والعشاء جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا لحقوقها حافظين، ولف على فضائلها وخيراتها مواظبين، ولذلك أسعدهم الله في الدنيا والدين، وبسط لهم من البركات والرحمات والخيرات فوق ما أملوا، لأن الصلاة هي عماد الدين، فأتم ما تكون الصلاة وأكمل ما تكون إذا كانت مع الجماعة، ومن أوقعها مع الجماعة من أول لحظة يشرع الإمام فيها بصلاته فقد أتم وأكمل صلاته وأوجب رحمة ربه له، خاصة إذا كانت صلاته مع الجماعة بالخشوع والخضوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة باستفتاح الصلاة: وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين أن يستفتحوا الصلاة بذكره وشكره والثناء عليه وتمجيده، واختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأما النوع الثاني من الاستفتاح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. واختلفت الروايات في بعض الزيادات في هذا الدعاء المشهور، وهناك نوع ثالث من استفتاحه صلوات الله وسلامه عليه، ففي الحديث الذي معنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفي الرواية الأولى زيادة: الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابة على الثناء على الله عز وجل، فقد استفتح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتمجيد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الاستفتاح. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه فدخل أحد الصحابة مسرعا وقد حفزه النفس فقال: الله أكبر، ثم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كذا وكذا آنفا فقد أحسن. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. وفي رواية: والذي نفسي بيده، لقد رأيت أبواب السماء فتحت لها. فهذا يدل على مشروعية الاستفتاح بهذا النوع من التمجيد والثناء. والناظر في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدها من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بهذه الأنواع كلها فأقر وفعل عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة وبيانا لما يسن للمسلم أن يستفتح به صلاته وموقفه بين يدي ربه عز وجل. ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله هذه الأحاديث إلى 3 أنواع: النوع الأول من الاستفتاح الاستفتاح بالتمجيد المحض، والنوع الثاني من الاستفتاح الاستفتاح بالدعاء المحض، والنوع الثالث من الاستفتاح الجمع بين الدعاء والتمجيد. فأما استفتاح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين بالتمجيد المحض، فذلك كحديثنا الذي معنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فإن هذه الكلمات الطيبات المباركات مشتملة اشتملت على تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه والثناء عليه بما هو أهله. وفي حكم هذا النوع من الاستفتاح استفتاح الصحابي بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذان الحديثان يدلان على الاستفتاح بالتمجيد لأنهما لم يشتملا على الدعاء والمسألة. وأما النوع الثاني من الاستفتاح الاستفتاح بالدعاء المحض وذلك كحديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا النوع من الاستفتاح مشتمل على الدعاء والمسألة. وأما النوع الثالث من الاستفتاح فهو الاستفتاح بالجمع بين الدعاء والثناء وذلك كحديث علي رضي الله عنه الصحيح والذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فهذا تمجيد لله وتعظيم وحمد له سبحانه وثناء بقوله اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا إله إلا أنت. فهذا يعتبر من الثناء والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى. وأما اشتماله على الدعاء فقوله ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم أعقب صلوات الله وسلامه عليه ذلك بالتمجيد فقال لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك الحديث. فهذا يدل على الجمع بين الدعاء والثناء. فكل واحد من هذه الاستفتاحات يشرع للمسلم أن يستفتح به الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل، فالخلاف بينهم في الفضيلة لا في التعيين. فقال جمهور العلماء رحمهم الله إن أفضل الاستفتاح حديث أبي سعيد الذي معنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ووجه تفضيل هذا الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما قد علما هذا الدعاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في رواية مسلم أنه علم الناس هذا الدعاء. والرواية في صحيح مسلم منقطعة ولكن وصلها البيهقي في السنن وهي من طريق عبدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفيها أن عمر قد علم الناس هذا الاستفتاح فدل على أنه أفضل وأكمل. وأما السبب الثاني في تفضيل هذا الدعاء هذا الثناء وهذا النوع من الاستفتاح فذلك أنه اشتمل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد. فهذا أكمل في الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة، وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه كان يستفتح بهذا النوع من الاستفتاح، فدل على أنه أفضل وأكمل. وقال طائفة من العلماء إن الأفضل حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الحديث. قالوا لأن حديث علي رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على التمجيد والثناء والدعاء والمسألة، وذلك أكمل في الاستفتاح، ولأن حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أطول من دعاء الاستفتاح الذي معنا، فالتمجيد فيه أكمل، وكذلك حصول الخير والبركة للمصلي بالدعاء، حيث يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه شرها وسيئها. وفيه فضيلة الدعاء بالمغفرة. قالوا فهو أفضل وأكمل، وهذا القول مأثور عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة. وقال بعض العلماء إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أفضل، لأن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يقول، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فهو أفضل وأكمل. وبناء على ذلك قالوا إن حديث أبي هريرة أفضل، خاصة وأن حديث أبي هريرة أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والكلام في حارثة الذي أشار إليه الإمام الترمذي في رواية عائشة، فقد أجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن الحديث له شواهد تقويه، إضافة إلى أن تعدد الطرق يوجب الحكم بحسنه وارتقائه إلى درجة الثبوت. ولذلك قال الإمام النسائي عن راويه: لا بأس به، ومثله عن أبي زرعة وعن الإمام أحمد، وهكذا قال ابن معين. فهؤلاء الأئمة قد ارتضوا روايته، فقبل طائفة من العلماء رحمهم الله تحسين الحديث، وبناء على ذلك يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ثبوته أقل درجة من ثبوت حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم، التسبيح هو التنزيه، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، ومنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من كل شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الواصفون مما لا يليق بجلاله وعظمته وكماله. وأصل التسبيح التنزيه، ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه منزه، وينزهه كل شيء حتى الجماد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الحمد له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وبحمدك، والحال أننا نحمدك، والله هو المستحق للحمد والثناء والتمجيد الذي يليق به جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، المحمود على السراء والضراء وفي كل حال، كما قال سبحانه وتعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وتبارك اسمك، البركة أصلها النماء والزيادة، واسم الله اسم مبارك، فما ذكر اسمه سبحانه وتعالى على شيء إلا وضعت البركة في ذلك الشيء. ولذلك من ذكر اسم الله على الشراب والطعام بارك الله شرابه وطعامه، ومن ذكر اسم الله في أموره وضع الله البركة فيها كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الله مبارك، وقوله وتبارك اسمك وتعالى جدك، فالله متعال في جلاله وجماله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. والجد يطلق بمعنى الحظ، وما يكون له سبحانه وتعالى فإنه الأكمل من كل الوجوه، لأنه سبحانه وتعالى المستحق للكمال والجمال والجلال. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا إله غيرك، وهي شهادة التوحيد التي تقوم على النفي والإثبات، فنفى أن يكون هناك إله غير الله سبحانه وتعالى، وأثبت الألوهية لله عز وجل. وهذا النفي والإثبات عليهما مدار الدين، كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالإثبات فقال: اعبدوا الله، ونهى عن الشرك فقال: ولا تشركوا به شيئا. فهذا معنى قوله ولا إله غيرك، أي لا مستحق للعبودية سواك سبحانك وتعاليت. وقوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر كبيرا. الله أكبر تقدم شرح هذه الكلمة عند بيان لفظ التكبير. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه هي الاستعاذة، ولها جملة من المسائل والأحكام التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن عظمه حق تعظيمه ومجده حق تمجيده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا سافر العبد أو مرض ولم يدرك صلاة الجماعة، فهل تكتب له البراءة وهو مستمر على 40 يوما وفعل ذلك أثناء 40 يوما؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد جاء في الرواية الأخرى مع إمامه، ولذلك قال بعض العلماء: العبرة في إدراك تكبيرة الإحرام بالإمام، فإن كان في بيته فالعبرة بإمام مسجده، ولو فاته تكبيرة الإحرام مع إمام مسجده وانتقل إلى مسجد آخر فالظاهر عدم الاعتداد، لأنه قال مع إمامه، فالعبرة أن يحرص على جماعته. وإن كان في عمله ووظيفته، وفي العمل والوظيفة مسجد، اعتد بإمام المسجد.
وأدرك تكبيرة الإحرام مع إمام المسجد. وأما إذا كان في السفر فلا يخلو من حالتين إذا حضرت الصلاة: إن كان في سفره في موضع تقام فيه الجماعة فإنه تكون العبرة بإمام جماعته، فإن نزل في محطة أو نزل في مكان وأدركته صلاة الظهر أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في ذلك المسجد وإمام ذلك الموضع. وأما إذا كان في برية وهو وحده فإنه يشمله الفضل، لأن العبرة أن تكون هناك جماعة، فإذا تعذر ذلك لم يكن موجبا للانقطاع. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: لو أنه بقي على العدد، بحيث لو أنه نزل في موضع ولم تكن له جماعة وصلى لوحده يبقى على العدد ويلغي هذه الصلاة ثم يتم العدد كأن لم يكن هناك. فلو فرضنا مثلا أنه استمر يوما ولم تكن له جماعة، كان يكون في سفر ولم يتيسر له جماعة، فمن حيث الأصل قلنا أن بعض العلماء يقول إنه يشمله الفضل، لأنه بينه وبين الله لو وجدت جماعة نصلى ولا أدرك التكبيرة، فيحصل الفضل بالفوات للعذر. ومن العلماء من يقول، من بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: الأشبه والذي يظهر لي في هذه الحالة أنه إذا سافر ولم توجد جماعة أنه يكون كالعذر الذي يقطع، كالمرأة إذا حاضت أو أصابها العذر الغالب، فإنها لا تحتسب العدد أيام العذر وتقضي. فلو أنه استمر يوما كاملا لا يدرك جماعة للسفر فإنه بعد ذلك يصلي يوما بعد تمام العدد إدراكا للفضل، أعني فضيلة الأربعين. هذا يختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم، والأمر في هذا محتمل. ولكن أيا ما كان، إذا كان في جماعة في السفر ونزلت الجماعة فالعبرة بإمامه في السفر، حتى ولو كان هو الإمام فإنه مدرك لتكبيرة الإحرام. وبناء على ذلك يقول بعض العلماء إن هذا الحديث وأمثاله يدل على فضيلة الإمامة، فانظر رحمك الله كيف فضل الله الإمام وجعل إدراك التكبيرة معه موجب لهذا الفضل العظيم، فكيف إذا حافظ الإمام على الجماعة وأصبح إماما مواظبا على جماعته حتى يتم هذه الفضائل، كيف يكون أمره وكيف يكون حاله؟ فنسأل الله العظيم من واسع فضله، فهذا خير كثير وفضل عظيم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل إذا أدرك جماعة أخرى غير الجماعة الأولى يصيبه نفس الفضل؟
العبرة بجماعة الإمام كما ذكرنا، وأما الجماعة الثانية فإنها ليست هي الجماعة الأصلية، لأن الرواية التي قيدت وقالت مع إمامه تقتضي التخصيص، وبناء على ذلك فإنه لا يكون مدركا لهذا الفضل العظيم إلا إذا أدرك الجماعة الأساسية التي هي جماعة المسجد. لأن المقصود من الحديث المواظبة على جماعة المسجد. ولو جئت تقول إن إدراك الجماعة الثانية ولو أدرك معها تكبيرة الإحرام يكون مدركا لهذا الفضل، فانظر رحمك الله إلى الذي أدرك الجماعة الأولى وأدرك الإمام راكعا أو ساجدا وقد سبق هذا المتأخر في جماعته الثانية، فتقول يسقط الفضل عنه، وتقول للذي أدرك الجماعة أدرك الفضل، لا يمكن هذا. ولذلك العبرة بالجماعة الأساسية والجماعة الأولى التي تنعقد بها جماعة المسجد، وهي التي يكون بها الإدراك لهذا الفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يستلزم من إدراك الأربعين يوما لتكبيرة الإحرام أن يكون الإمام واحدا والمسجد واحدا؟
لا يستلزم، فلو أنه هو بنفسه يصلي تارة بالناس أو يصلي أئمة مختلفون فالعبرة بإدراك هذه التكبيرة وإدراك الجماعة كما ذكرنا، سواء اتحد الأئمة أو اختلفوا فإن ذلك لا يؤثر، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا أرادت المرأة تحصيل هذه الفضيلة فكيف تصنع مع أن صلاتها في بيتها خير لها؟
بالنسبة للمرأة، الله فضل الرجال بفضائل وفضل النساء بفضائل، وكل يطلب فضل الله عز وجل فيما خصه به، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالمرأة فضل الله صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها، والمؤمنة الصالحة الموفقة دائما تحرص على التسليم والإذعان لأمر الله عز وجل، ولا تدخل للرأي مجالا في أي أمر تعبدي. الرجال إذا أمكن للرجل أن يصلي ويدرك هذه الفضائل يدركها، لأن حاله مع الجماعة. وأما المرأة إن تيسر لها أن تصلي مع الجماعة الخمسة فروض بعيدة عن الفتنة، بعيد عن الفتنة من ينظر إليها فلا بأس، وهذا خير كثير وفضل عظيم. أما إذا لم توجد لها جماعة إلا في الليل فلتحرص على بيتها ولتلزم قرارها وتحمد الله سبحانه وتعالى. فكم من حسنات وأجور عظيمة جعلها الله للنساء ولم يجعلها للرجال. فالمرأة في حملها ووضعها وما تكابد وتعاني من الجهاد والمشقة التي لا يعلمها إلا الله وحده، كم لها من مثاقيل الحسنات وعظيم الأجور وجزيل الدرجات من الله سبحانه وتعالى. فكم من آهات وأنات تعانيها في حملها ووضعها قد يوجب الله بها غفران ذنوبها ومحو خطاياها، فالله سبحانه وتعالى بدمعة واحدة ربما غفر ذنوب العبد. فكيف بالمرأة وهي تكابد هذه المشاق العظيمة في بيت الزوجية، أو تكابد المشاق العظيمة في إصلاح ولدها وتربية ولدها والعطف على الولد والحنان والبر والإحسان. وكم لها من الأجور إذا حفظت ولي الله المؤمن، فحفظت له دينه، فعفته عن الحرام وعفته عن الآثام، وقامت ببيت الزوجية على أتم القيائد الوجوه وأكملها. إذا دخلت إلى بيت الزوجية خدمت وقامت وأحسنت وبرت، فإذا دخل إليها زوجها إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظت دينها ومروءتها وأمانتها وأولادها، وكل ذلك قامت به على تم الوجوه وأكملها. كم لها من الثواب عند الله سبحانه وتعالى، كم لها من الأجور، كم لها من الحسنات ما لا يظفر به الرجال. فهذا خير كثير وفضل عظيم. فأقول إذا تيسر للمرأة أن تخرج وتصلي وهي بعيدة عن الفتنة، بعيدة عن فتنة غيرها، فهذا فضل عظيم وخير كثير وخير على خير تشاطر فيه المرأة الرجل. وأما إذا كان موضعها لا يتيسر فيه أن تصلي في النهارية، أو عندها حقوق واجبة من القيام على بيت الزوجية ونحوه، فإنه تقوم حينئذ على ما فرض الله عز وجل عليها القيام به، وتطلب الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها. ثم إذا قلنا إن المرأة تدرك هذا الفضل، فهل الحيض يقطع أو لا يقطع؟ فبناء على أن هذا العذر لا يقطع تستأنف وتبني على التفصيل الذي ذكرناه فيما قبل، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أن يتأخر المرء في بيته لا سيما في صلاة الفجر إلى ما بعد الأذان لكي يصلي الراتبة في البيت، أم يذهب إلى المسجد قبل الأذان ويصلي راتبة الفجر في المسجد، وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. إن كان ذهابك قبل الأذان لإدراك الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك التأمين مع الإمام، فهذه فضائل متصلة بالعبادة الأصلية. وحينئذ خروجك من بيتك وشهودك الجماعة على أتم الوجوه وأكملها من إدراك فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام ونحو ذلك من الفضائل العظيمة، فهذا أكمل ولا تتأخر، وإنما تبادر وتستبق إلى الخير وتسابق في الخير، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما إذا كان يمكنك أن تدرك الصف الأول وأن تدرك تكبيرة الإحرام وأن تدرك الفضائل الخاصة بالفريضة نفسها بعد خروجك بعد الأذان، فالأفضل أن تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رغيبة الفجر في بيتك. ثم إن تيسر لك أن تضطجع هنية ولحظات يسيرة، بشرط أن تكون قد قمت الليل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب السنة، ثم تنطلق وتصلي مع الناس. وأما إذا كانت تفوت الفضائل المتصلة بالفريضة، فعند العلماء قاعدة أن الفضائل المتصلة بالفرائض مقدمة على الفضائل المتصلة بالنوافل. وتوضح ذلك في مسألتنا أن تبكيرك قبل الأذان تدرك فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام والتأمين مع الإمام ونحوه من الخير، وهذه كلها متصلة بالفريضة نفسها. وتأخرك في بيتك تصيب به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في راتبة الفجر وهي نافلة، وذلك أنه صلاها في بيته، فحينئذ لا يمكن أن يقال صلي في بيتك لفضيلة الراتبة في البيت وتقدم على الفضائل المتصلة بالفريضة نفسها، لأن المتصل بالمقصد مقدم على المتصل بالوسائل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يشرع في قيام الليل وفي صلاة التراويح كلما صلى المسلم ركعتين أن يستفتح أم يكتفي بأول ركعتين يصليهما؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر السنة أنه يستفتح في أول كل ركعتين، وهذا محفوظ على ظاهر حديث أبي سعيد الذي معنا كان إذا استفتح الصلاة، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلذلك قالوا يشرع أن يستفتح في كل ركعتين لقولها كان إذا استفتح الصلاة، ولم تفرق بين صلاة الليل وغيرها من الصلوات. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في قيام الليل أنه استفتح بالدعاء الطويل، ثم لم يذكر دعاؤه عليه الصلاة والسلام في بقية الركعات. وأما بالنسبة للتراويح ففي الحقيقة لو أنها ألحقت وقيست على صلاة الليل من هذا الوجه فلقائل أن يقول يستفتح في أول ركعتين ويقتصر على ذلك ويكون استفتاحا لجميع الصلاة أي صلاته بالليل. ويؤكد هذا بعض العلماء رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل أربعا بتسليمة واحدة، وصلى صلاة الليل ولم يجلس إلا في آخر ركعة صلاها عليه الصلاة والسلام، فهذا الوصل لصلاة الليل واتصالها كصلاة واحدة يدل على أن استفتاح الأول كاستفتاح الكل. فهذا وجه من قال إنه يستفتح الإمام في أول ركعتين ولا حاجة أن يستفتح بعد ذلك، ولو أنه أصاب السنة فأصبح يستفتح بالاستفتاح اليسير كقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فهذا أفضل، ولو أنه جعله لكل ركعتين فهذا أفضل وأكمل، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل المسبوق في الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية فهل يبدأ بالاستفتاح أم يشرع في القراءة؟
إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية لم يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون صلاة جهرية فالحكم حينئذ ينصت حتى يفرغ الإمام من الفاتحة فيقرأ الفاتحة فقط، وأما إذا كانت سرية فالمختار عند جمع من العلماء التفصيل، فإن كانت الصلاة سرية والوقت الذي أدركه يسعه لقراءة الاستفتاح مع الفاتحة يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة، لأن الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وهذا على أصح قول العلماء لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بناء على هذا إذا كان الوقت الذي أدركته يغلب على ظنك أنه يسع لدعاء الاستفتاح والفاتحة تقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة، أما إذا كان وقتا يسيرا أو تشك أنك تدرك قراءة الفاتحة فتبدأ بقراءة الفاتحة لأنها ركن، ولا يمكن أن يشتغل بالسنة عن الركن، لأن دعاء الاستفتاح على الصحيح سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أبا هريرة إلا لما سأله، فلو كان واجبا لعلمه ابتداء ولم ينتظر سؤاله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل التنوع في دعاء الاستفتاح أي تارة بالتمجيد وتارة بالدعاء؟ وهل استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك خاص بصلاة الليل؟
هذا أفضل أن يستفتح بهذا تارة وأن يستفتح بهذا تارة حتى يصيب السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لدعاء أبي سعيد فالصحيح أنه ليس بخاص بالليل وأنه عام، ولا بأس أن يستفتح به في الصلوات كلها، وهذا هو المختار عند العلماء. ورواية بالليل تكلم العلماء على سندها وهي رواية ضعيفة ونسبتها إلى مسلم فيه وهم كما نبه عليه غير واحد من العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو ذكر المصلي جميع الأدعية الواردة في الاستفتاح وذكرها في صلاته؟
هذه المسألة الذي عليه المحققون أنه يقتصر على دعاء من الأدعية أو ثناء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ولم يجمع، فما فرقه نفرقه وما جمعه نجمعه، وبناء على ذلك السنة أن يفرق ولا يجمع. ولكن في المواضع التي ثبتت السنة بالتفريق ورد عنه التفريق ودل أصل من السنة أو من الكتاب على جواز الجمع يجمع. فمثلا في الركوع قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فلو أنه جمع بين ثلاثة أدعية من التعظيم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، لأنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فلو جمع التعظيم أو فرقه فكل ذلك جائز وسائغ. لكن في المواضع المقصودة كدعاء الاستفتاح والتشهد ونحن ذلك مما يقصد بعينه لذكر معين على سبيل الإفراد فإنه يقتصر فيه على نوع من الأنواع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لكن لحظة، بالنسبة لهذا الدرس سيكون إن شاء الله هو آخر الدروس قبل شهر رمضان المبارك، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا صيامه وقيامه، أن يجعلنا من عتقائه من النار. بالنسبة للدروس في شهر رمضان، نظرا لأن الوقت بين الظهر والعصر قصير، بين العصر والمغرب قصير، ففي هذا العام إن شاء الله يكون الموعد إن شاء الله بعد صلاة التراويح، ويكون هناك فاصل، يعني إن شاء الله سنراعي يعني بعد صلاة التراويح بمدة يتمكن فيها الإخوان الأئمة ونحوهم من إنهاء صلاتهم وحضور الدرس إن شاء الله من بعد صلاة التراويح، لأن هذا أرفق إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.